أرادة من لسان يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الإشكالات التي توجهت على النسخ وعلى إمكان النسخ. كلام يقع في الإشكال الثالث، الشبهة الثالثة التي ذكرت على الناس. حاصل هذا الإشكال وأنكم ذكرتم فيما سبق، ذكرتم أن المراد من الناس هو انتهاء أمد المصلحة. الشارع المقدس يجعل حكما ما على موضوع ما له مصلحة، تلك المصلحة مقيدة بوقت، تلك المصلحة ينتهي أمدها في وقت من الأوقات ليأتي الناسخ بعد ذلك. فإذا النسخ هو انتهاء أمد المصلحة، هذا معنى النسخ. إذا اتضح هذا نجي نسأل، نقول هل أن الشارع المقدس عالم بهذا الانتهاء أو ليس بعالم؟ الأمر لا يخلو، إما أن يكون الشارع يعلم بأن تلك المصلحة لها أمد تنتهي عند ذلك الأمد، وإما أنه ليس بعالم. لا يمكن التفوه بحال من الأحوال بالثاني، لا يمكن أن يقال أنه ليس بعالم بانتهاء المصلحة، وذلك لأنه من نسبة الجاهل إليه عز وجل، وذلك باطل واضح البطلان. لا يمكن أن يقال أنه المصلحة تنتهي عند وقت والشارع المقدس لا يعلم بذلك الانتهاء. هذا هو التصوير الباطل للبداء. أصلا معنى البداء الباطل، البداء بتصويره الباطل هو هذا معناه، معناه أن الشارع المقدس يبدو له، بدا له ما لم يكن يعلمه بعد أن ضرب حكما شرعيا مطلقا. بعد ذلك التفت إلى انتهاء المصلحة، انتهاء أمد المصلحة، وبدا له أن ينشئ حكما جديدا. هذا الشق الثاني لا يمكن الالتزام به. قلنا البداء العفو النسخ هو انتهاء أمد المصلحة، فسألنا قلنا هل أن الشارع يعلم أو لا يعلم؟ لا يمكن أن نلتزم بأنه هو لا يعلم. إذن الشارع يعلم بانتهاء أمد المصلحة. نتيجة هذين الأمرين، نتيجة أن النسخ هو انتهاء أمد المصلحة والشارع يعلم بذلك الانتهاء، هذا يعني بالضرورة أن الشارع المقدس يجعل حكما مؤقتا ينتهي في ذلك الأمد. هذا نتيجة علمه بذلك الانتهاء، نتيجة علمه بأن المصلحة ستنتهي في وقت ما، معنى ذلك أنه سيجعل حكما ظاهريا، سيجعل حكما يبدو منه أنه مطلق لكنه بالواقع مقيد، هو بالواقع مقيد في الوقت. هذا أمر لابد من الالتزام به، لابد أن يقال بذلك بعد أن قلنا أن الشارع المقدس يعلم بانتهاء أمد المصلحة، معنى ذلك أنه يجعل حكما ينتهي، ينشئ حكما مؤقتا ثم بعد ذلك ينتهي ذلك الحكم بمجيء الناسخ. بمجيء الناسخ يبين الشارع ويكشف الشارع عن أن ذلك الحكم أمده قد انتهى، انتهت المصلحة في ذلك الحكم. وهذا هو التخصيص بعينه، هو هذا معنى التخصيص. احنا شنو كنا نقول بالتخصيص؟ نقول ان التخصيص هو ان يجعل الشارع المقدس حكما يبدو منه انه عام، لكن في الواقع المراد الجدي هو الخاص. المبين والشارح لذلك المراد الجدي هو الخاص. الشارع يقول اكرم كل عالم، فيبدو ويظهر من ألفاظ الكلام، من ظهورات الكلام، أن الشارع المقدس يوجب إكرام كل عالم، جاهلا كان، العفو، فاسقا كان أو عادلا. ثم بعد ذلك يجي الخاص ليكشف عن المراد الحقيقي الواقعي لذلك العام، فيقول لا تكرم فساق العلماء معنى ذلك أن الشارع المقدس كان يريد من قول أكرم كل عالم، كان يريد فقط خصوص العدول. هذا معنى التخصيص. التخصيص هو أن الخاص قرينة كاشف مبين للمراد من العام. هذا المعنى للتخصيص هو بعينه الآن تبين هو المراد من النسخ. إذا ليش تقولون إحنا عندنا نسخ وعندنا تخصيص وتكثرون في الاصطلاحات؟ هذا التكثير في الاصطلاح ما إلى معنى. جعل التخصيص والالتزام بالتخصيص يغني عن الالتزام بالنسخ، ما إلى معنى. بعد أن بينا عندنا اصطلاح اسمه تخصيص، بعد أن بينا ذلك ما إلى معنى أن نجي نقول عندنا اصطلاح آخر اسمه نسخ. من خلال هذا تبين أن النسخ هو نفس التخصيص، هو بالدقة نحو من أنحاء التخصيص، هو نوع من أنواع التخصيص. ليش؟ لأن التخصيص تارة يكون بلحاظ الأفراد وأخرى يكون بلحاظ الأحوال. هذا مثال تخصيص بلحاظ الأفراد، أكرم كل عالم، بعد ذلك نجي نخرج بعض العلماء الفساق ويبقى في دائرة وجوب الإكرام العلماء العدول. النسخ هو في الحقيقة نحو من التخصيص، لكن لا بلحاظ الأفراد ولا بلحاظ الأحوال، بل هو بلحاظ الأزمنة. بلحاظ الأزمنة نقول أن الشارع المقدس حينما قال يجوز شرب الخمر في أول البعثة، قال يجوز شرب الخمر مثلا، فإحنا توهمنا أن الشارع يريد الاستمرار ويريد الإطلاق ولا يريد التقييد بزمان من الأزمنة. بعد ذلك بعد مرور زمان المسلمون تهيئوا للحكم الواقعي، فقال الشارع يحرم شرب الخمر. هذا يحرم شرب الخمر بين أن الحكم الأول وشرح المراد من الحكم الأول، وأن المراد من الحكم الأول هو الجعل والإنشاء على نحو التقييد بأمد مخصوص بوقت مخصوص. هو هذا نفس التخصيص، نفس التخصيص لكن بلحاظ الأزمنة، بلحاظ الأوقات لا بلحاظ الأفراد كما في الأمثلة المتعارفة للتخصيص. إذن هذا الإشكال، لاحظوا هذا الإشكال، إذا سلمنا بتمامية كل مقدمات الإشكال وتمامية الإشكال، شنو نتيجته؟ مو نتيجته استحالة النسخ كما كان في الإشكالات السابقة، ليست نتيجة هذا الإشكال هي استحالة النسخ، بل نتيجة هذا الإشكال أن حقيقة النسخ وحقيقة التخصيص شيء واحد، وليس للنسخ حقيقة مستقلة ومنحازة عن حقيقة التخصيص. نتيجة الإشكال إذا تم هو أن النسخ عين التخصيص لا يفترق عنه أبدا. هذا الإشكال، خلي نقرأ هذا ثم نجي إلى الجواب. واضح هذا؟ قال وقيل الإشكال الثالث، وقيل إذا كان النسخ كما قلت، وين قلت الآن في ضمن الإجابة عن هذا الإشكال الثاني، قلت أن النسخ هو لأجل أمد المصلحة، قلنا المصالح قد تتبدل في بعض الموضوعات، المفسدة تصير مصلحة، المصلحة تصير مفسدة بلحاظ الأزمنة وبلحاظ الأحوال المختلفة. وقيل إذا كان النسخ كما قلتم لأجل انتهاء أمد المصلحة فينتهي أمد الحكم بانتهائها، فإنه هو الحال هذه، هذا مقدمة. المقدمة الثانية، إما أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحة من أول الأمر، وإما أن يكون جاهلاً بذلك الانتهاء. لا مجال للثاني، ما يمكن أن نقول الشارع يجهل انتهاء الأمد، لا مجال للثاني، لأن ذلك مستحيل في حقه، لأنه من نسبة الجهل إليه عز وجل، وهو البداء الباطل المستحيل. هذا البداء لتصوير الباطل المستحيل هو هذا معناه، معناه أن الشارع المقدس لا يعلم، فيجعل الحكم والعياذ بالله على نحو مطلق، على نحو مستمر، ثم بعد ذلك يبدو له ويظهر له أن المصلحة قد انتهت، فيبدو له أن يجعل حكما آخر. هذا البداء، لكن شنو؟ بتصويره الباطل اللي احنا لا نلتزم به. النسبة الجهل، هذا اللي الإشكالات اللي ذكروها على البداء، وأن البداء من نسبة الجهل إليه عز وجل، هاي بالحقيقة الإشكالات تتوجه إلى تصوير البداء اللي لا نلتزم به. إحنا عندنا تصوير آخر للبداء صحيح ولا يلزم عليه نسبة الجهل، وقد حقق هذا في محله. قال وهو البداء الباطل المستحيل، فيتعين الأول، يتعين أن يكون عالما. إذن المصلحة لها أمد، الشارع المقدس يعلم انتهاء الأمد. هذا شنو نتيجته بالضرورة؟ نتيجته أن الشارع المقدس لابد أن يجعل حكما مقيدا، وإن كان يبدو من الألفاظ أنه هو حكم مستمر، لكن في واقعه الشارع يجعل حكم ينتهي بانتهاء أمد المصلحة. يجي الناسخ يكشف النقاب عن تلك الحقيقة ويقول أن المصلحة قد انتهت، وإن كان أنت كنت تتخيل أن المصلحة مستمرة ودائمة، لكن الناسخ يكشف خلاف هذا. هذا معنى التخصيص. شنو فرق عن التخصيص؟ التخصيص أيضا الخاص نقول عنه مبين وكاشف للمراد الجدي اللي هو خلاف ما يظهر من عبارة العام. هذا عين التخصيص. قال وعليه فيكون الحكم وهو البداء الباطل المستحيل، فيتعين الأول، يعني أنه عالم بانتهاء الأمد. وعليه فيكون الحكم في الواقع مؤقتا، وإن أنشأه الناسخ مطلقا بحسب الظاهر. صحيح هو بحسب الظاهر أنه هو مطلق وغير مقيد بحسب ما يظهر من الألفاظ، لكن في الواقع هو مقيد. ويكون الدليل على النسخ في الحقيقة، يعني الدليل الناسخ، يعني الدليل الثاني، ويكون دليل الناسخ في الحقيقة مبينا وكاشفا عن مراد الناسخ، عن مراد الشارع الواقعي الجدي. شنو فرق هذا عن التخصيص؟ هو أين التخصيص هذا؟ وهذا معنى التخصيص. غاية الأمر شنو الفارق بينهما؟ الفارق أن هذا بلحاظ الأفراد والأحوال، هذا بلحاظ الأزمنة. يقول وهذا معنى التخصيص، غاية الأمر يكون تخصيصا بحسب الأوقات. النسخ هذا اللي تسموه نسخ وتخصيص، لكن بلحاظ الأوقات، مو تخصيص بلحاظ الأحوال. فلا يكون فرق بين النسخ والتخصيص إلا بالتسمية، مجرد تكسير للإصطلاحات ما إلى معنى. هذا الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال هو أننا نسلم المقدمة الأولى، وهو أن النسخ معناه انتهاء أمد المصلحة، هذا مسلم. كما نسلم المقدمة الثانية، وهي أن الله تعالى يعلم بانتهاء الأمد، لكن لا نسلم نتيجة هاتين المقدمتين. لا نسلم. أنت شنو اللي قلتوا؟ قلتوا أن المصلحة تنتهي، الله تعالى يعلم بذلك الانتهاء، هذا يعني بالضرورة جعل الحكم على نحو مقيد. هذا من سلمت؟ من سلم؟ منين جبتوا هذا يعني بالضرورة؟ لا، كما أن الشارع المقدس، لاحظوا، العالم بانتهاء أمد المصلحة، الشارع المقدس العالم بانتهاء أمد المصلحة، كما يمكن إليه أن يجعل الحكم مقيدا لوقت معين، هو يمكن إليه أن يجعل بالطريقة الثانية، يمكن إليه أن يجعل الحكم مطلقا من حيث الزمان. هو صحيح يعلم أن حلية الخمر لها أمد، فما تستمر في السنة الأولى، في السنة الثانية، على الأقل بالسنة العاشرة راح تنتفي تلك المصلحة وتنقلب إلى مفسدة في الخمر، هو يعلم بذلك، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه لا بد من أن يجعل الحكم مقيدا بالوقت. لا، كما يمكن إليه أن يجعل الحكم مقيدا بالوقت، هو يمكن إليه أن يجعل الحكم مطلقا من حيث الوقت. شنو معنى مطلقا؟ يعني أن هذا الحكم غير مقيد بوقت معين، بحيث لو قدر لتلك المصلحة أن تستمر لاستمر ذلك الحكم. لو قدر أن المصلحة لو قدر على نحو التقدير، لو قدر أن المصلحة تستمر للسنة العاشرة للسنة العشرين، هذا الحكم له القابلية على ذلك الاستمرار. لم يكن هذا الحكم مقيدا. بعبارة مختصرة، الشارع المقدس يعلم أن الأمد المصلحة ينتهي في وقت معين، لكن هذا لا يوجب ولا يجبر الشارع أن يجعل حكمه مقيدا. لا، يمكن إلى كما يمكن إلى أن يجعل الحكم مقيد، يمكن إلى أن يجعل الحكم مطلق وغير مقيد بوقت، بحيث لو قدر للمصلحة أن تستمر لا استمر. الشارع المقدس هو أصلا اللي يضع ويرفع الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي بيد الشارع رفعا ووضعا، كما إلى أن يجعل الحكم الشرعي مقيدا إلى أن يجعل الحكم الشرعي مطلقا، من دون أن يجبر أو يلجأ على اختيار طريقة بعينها. كما يمكن أن يقول أنا أجعل الحلية للخمر إلى السنة العاشرة، يمكن أن يهمل من ناحية الوقت ويقول أنا أجعل الحلية للخمر مطلقا غير مقيدة بالوقت. شنو المحذور في ذلك؟ لا محذور في أن يجعل الحكم مطلقا. أنتوا في الإشكال اعتمدتوا على أن علمه يعني علمه بانتهاء الأمد، يعني أنه لا بد أن يجعل الحكم مقيدا بالوقت. هذا شنو الدليل عليه؟ شنو الدليل على أن علمه لا بد إلى أن يجعل الحكم مقيدا بالوقت؟ لا، حتى لو علم بانتهاء الأمد، حتى لو علم بانتهاء الأمد، هو يمكن إلى أن يجعل الحكم مطلق كما يمكن إلى أن يجعل الحكم مقيد. جعل للحكم المطلق ومن دون تقييد بوقت، هذا يعني النسخ. حكم مطلق يستمر لو في القابلية على الاستمرار، ثم بعد ذلك يجي الناسخ وينسف هذا الحكم المستمر من أصله، وهذا معناه النسخ. ومن هنا يتضح الفرق بين النسخ وبين التخصيص. قبل بيان الفرق، هذا واضح هذا المستشكل من خلال قوله أن الأمد ينتهي وأن الشارع يعلم بانتهاء الأمد، كأنما يقول هاتان المقدمتان عامل جبر وضغط على الشارع أن اجعل الحكم مقيد. هذا لا يمكن الالتزام به، لا ملجئ لذلك ولا ضرورة لذلك. الشارع المقدس هو بإمكانه أن يجعل الحكم مطلقا كما بإمكانه أن يجعل الحكم مقيدا. فإذا جعل، لو جعل الحكم مطلقا ثم بعد ذلك إجى الناسخ رفع هذا الحكم المطلق، حينئذ هذا معنى النسخ، وهذا معنى جديد غير التخصيص. ثم المصنف ينظر يقول إحنا الآن كلامنا ويا الباري عز وجل من حيث كونه شارع، تعالوا إلى الباري نفسه من حيث كونه خالق. إذا خلق خلقا هو في قرارة نفسه يعلم أنه سيرفع ذلك الخلق وسيعدم ذلك الخلق في زمان ما. خلق الإنسان لمدة ثم يريد أن يعدم الإنسان في فترة ما، هل معنى ذلك أن الشارع أن الخالق يخلق الإنسان مقيدا بالوقت بحيث يكون الوقت قيدا للخلق، عملية الخلق وللمخلوق؟ لا، الله تعالى يخلق الإنسان فقط وما يخلق الإنسان مقيدا بالوقت. هذا الوقت مو قيد لا للخلق ولا للمخلوق. الشارع كذلك نفس الباري عز وجل من حيث كونه شارع، ويعلم بانتهاء أمد تلك المصلحة وبالتالي يرتفع الحكم، لكن هذا لا يعني لا بدية جعل الحكم مقيدا بالوقت. ومن هنا يظهر الفارق بين النسخ وبين التخصيص، وهذا ما وعد به المصنف. المصنف في حقيقة النسخ حينما بين الفرق بين النسخ وبين التخصيص قال سيأتي في الإشكالات توضيح ذلك بشكل أكثر. هذا وفاء من المصنف. الفارق هو أن في التخصيص الشارع المقدس من أول الأمر من أول الأمر يجعل الحكم خاصا بحصة خاصة من العام، من أول الأمر حينما قال أكرم كل عالم، هو من أول الأمر من نفس هذا الجعل هو جعل الحكم خاصا بحصة خاصة من العلماء، مو كل العلماء، خصوص العدول. نعم يظهر من اللفظ أنه يريد كل عالم، لكن هذا خلاف مراد الواقعي الجزء. الخاص بمجيئه يكشف تلك الحقيقة ويبين ويفسر أن الشارع يريد خصوص حصة خاصة، هذا بالنسبة إلى التخفيف. أما بالنسبة إلى النسخ، النسخ لا، من أول الأمر الشارع المقدس، إذا جعلنا مثلا نفس هذا المثال حتى من نطلع على مثال آخر، نفس هذا المثال خلينا نجعله ناسخ، إذا كان نفس هذا المثال ناسخ يعني أن الشارع المقدس من أول الأمر جعل واقعا وجدا جعل الوجوب الإكرام مطلقا ولكل عالم، حتى العالم الفاسق هو يريد جدا إكراما. الناسخ بمجيئة الدليل الثاني لا يكشف أمرا غير ذلك المراد الواقعي الجدي، لا، هو يرفع استمرار هذا الحكم الأول. هذا الحكم الأول بمقتضى طبعه المفروض يستمر، لأن ليس بمقيد لا بوقت ولا بغيره. أكرم كل عالم اليوم وغدا وفيما سيأتي من الأيام، هذا الدليل الناسخ يرفع استمرار هذا الحكم اللي هو مقتضى طبع الحكم. الشارع، أي شارع، الشارع سواء كان عرفيا حكما وضعيا أو حكما شرعيا، أي شارع، أي مقنن للقانون حينما يشرع مقتضى طبع التشريع الاستمرار. كل تشريع غير مقيد بوقت مقتضى طبعا أن يستمر ذلك التشريع. فإذا قال أكرم كل عالم معنى ذلك أن الشارع المقدس يريد واقعا وجدا، لا على نحو الإرادة الاستعمالية فقط، حتى الإرادة الجدية يريد إكرام كل عالم وفي جميع الأوقات. الناسخ حينما يأتي يقطع هذا الاستمرار اللي هو مقتضى طبع الحكم الأول ويقلب الحكم إلى حكم آخر، وهذا فرق واسع بين التخصيص وبين النسخ. فلا يقال أن النسخ هو نحو من أنحاء التخصيص، بل هو أمر آخر، معنى آخر، اصطلاح جديد غير اصطلاح التخصيص. لا مو بالنبي، لا مو بالنا، النسخ مو وظيفته وظيفة الشرح، ما يشرح الكلام المتقدم. عليك وظيفة لا مو هو باني على هاي المقدمة، باني على أنه حينما الشارع المقدس علم بالانتهاء لابد للشارع المقدس أن يجعل حكما مقيدا، يجي الناسخ يفسر ويشرح، نقول لا مو لابد. من قال لابد؟ لا لا لا، كلامنا يبقى ثبوتي، نقول إحنا في مرتبة الإثبات، في مرتبة الثبوت، كما يمكن للشارع أن يجعل الحكم مقيد يجعله مطلق. فإذا جعل، لاحظوا، إذا جعل مطلق وغير مقيد، ثم إجى ما ينافي ذلك، نقول هذا النسخ. مو هو شي يقول المستشكل نتيجة كلامه، يقول إحنا ما عدنا حالتين، حالة مطلق وحالة مقيد. كل ما يمكن أن يصدر من الشارع المقدس بمقتضى علمه هو التقييد، والدليل الثاني وظيفته وظيفة الشرح فقط، ما عندنا حالة ثانية. احنا قاعد نبرز احتمال ثاني، بإبرازنا للاحتمال الثاني نقول عندنا اطلاع جديد اسمه النسخ. شنو الاحتمال الثاني؟ نقول اذا انت افرض ماكو واقعا اثباتا، ماكو اي دليل، بس لو قدر ان الشارع المقدس جعل حكما مطلقا غير مقيد بوقت، ثم اجى دليل اخر رفع ذلك الدليل الأول، الحكم الأول. هذا شو تسميه؟ هم نسميه تخصيص؟ ما يمكن أن نسميه تخصيص. ليش؟ لأنه ما قاعد يشرح ويبين، يقول مراد الشارع من أول الأمر التخصيص والتقييد. لا، هو قاعد يثبت حكم آخر جديد غير الحكم الأول المطلق العام. فإحنا رحنا إلى، هو كلامنا ثبوتي، إحنا أيضا كلامنا ثبوتي، إحنا كلامنا ثبوتي أيضا، المستشكل كلامه ثبوتي، يقول أنه هو إذا علم الشارع بانتهاء الأمد ليس للشارع أن يجعل إلا بنحو واحد وهو التقييد. هذا في مرتبة الثبوت. إحنا همويا المستشكل نقول له أيضا في مرتبة الثبوت هذا ما علي دليل، يمكن إلى أن يجعل بالطريقة الثانية. إذا جعل بالطريقة الثانية وجعل حكما مطلقا ثم إجا حكم آخر دليل آخر قيد، نقول هذا ناسخ، ليس مفسر ومبين وكاشف وقرينة. قرينة يعني شارح، هذا ما قاعد يشرح، قاعد يثبت حكم آخر منافي للحكم الأول. قال والجواب، نحن نسلم أن الحكم المنسوخ ينتهي أمده في الواقع، هذا أولا. ثانيا، ونسلم أن الله تعالى عالم بذلك الانتهاء، أم نسلم؟ ولكن ليس معنى ذلك أنه هو مؤقت، مو معنى ذلك أن الشارع إذا علم بانتهاء الأمد لابد للشارع أن يجعل الحكم على نحو مؤقت حتى تقول الدليل الثاني يشرح هذا التوقيت، لا. ولكن ليس معنى ذلك أنه هو مؤقت، يعني شنو مؤقت؟ أي مقيدا إنشاء، في مرتبة الإنشاء والجعل لابد أن يكون مقيد، لا مو بالضرورة ذلك، أي مقيدا إنشاء بالوقت، بل هو قد أنشئ على طبق المصلحة، لكن شنو؟ مطلقا مو مقيدا، ينشأ مطلقا، يجعل مطلقا، يجعل غير مقيد، يجعل مطلقا على نحو القضية الحقيقية. إذا كان هذا السائل خمرا كان حراما، كان حلالا في أول التشريع، اللي قلنا مرد القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، فهو ثابت، هذا الحكم ثابت ما دامت المصلحة كسائر الأحكام المنشأة على طبق مصالحها حال حال أي حكم من الأحكام الأخرى. فلو قدر للمصلحة أن تستمر لبقي الحكم مستمرا، هذا معنى الإطلاق، مو معنى الإطلاق أن الشارع فعلا، لاحظوا، مو معنى الإطلاق أن الشارع فعلا يحكم باستمرار المصلحة حتى تقول خلاف الواقع، هذا الواقع أن المصلحة تنتهي، لا، الشارع المقدس يجعله على نحو الإطلاق، بمعنى أن مصلحة هذا الحكم كلما استمرت استمر هذا الحكم، هذا معنى الإطلاق، وهذا معنى الإطلاق المأخوذ بالقضية الحقيقية، لأن القضية الحقيقية ذكرنا في الدرس السابق أن القضية الحقيقية ما تتوقف فعلا على وجود الموضوع، لا، لو قدر وجود الموضوع لثبت الحكم. إحنا نقول في المقام كذلك، نقول المصلحة لو قدر أنها موجودة لاستمر الحكم، لو قدر أن المصلحة انتهت انتهى الحكم. هذا مو معنى أن الشارع يخبر باستمرار المصلحة حتى تقول هذا كذب خلاف الواقع، لا، الشارع المقدس يقول أنا أجعل هذا الحكم مطلقا، مطلقان إلى أن تنتهي مصلحته فيقف. هذا مو معنى أن الشارع قاعد يقول أن المصلحة ستستمر حتى تقول كذب جهل، هو لا يعلم انتهاء الأمد، هو يعلم انتهاء الأمد لكن يجعل الحكم مطلقا مستمرا ما استمرت المصلحة. فلو قدر للمصلحة أن تستمر لبقي الحكم مستمرا، غير أن الشارع لما علم بانتهاء أمد المصلحة رفع الحكم ونسخه. أن الشارع لما علم، يعني لما كان عالما هو رفع الحكم في وقته، مو علم يعني هذا حدوث وتجدد، يعني أنه كان جاهلا فعلم، لا، مو هذا مراد المصنف، واضح. وهذا نظير أن يخلق الله الشيء، هذا ليش نظير؟ ليش نظير؟ ليش مو نفس كلامنا؟ واضح، لأن احنا كلامنا بالشارع، هذا الآن جاء كلام من الخالق يقول هذا نظير تماما نفسه. وهذا نظير أن يخلق الله الشيء ثم يرفعه بإعدامه، وليس معنى ذلك أن يخلقه مؤقتا، كما أنت قاعد تدعي تقول طالما يعلم انتهاء أمد الحكم لا بد أن يجعل الحكم مؤقتا، لا، تعال للخلق، خلق هم نفس الشيء، هو يعلم أن الإنسان مو خالد لا يستمر، مع ذلك حينما يخلق الإنسان ولا يجعل الوقت قيدا لنفس خلقه ولا قيدا في مخلوقه، في نفس المخلوق، وليس معنى ذلك أن يخلقه مؤقتا على وجه يكون التوقيت قيدا للخلق والمخلوق بما هو مخلوق، وإن علم به من أول الأمر أن أمده سينتهي. ومن هنا يظهر الفرق جليا بين النسخ والتخصيص، فإنه في التخصيص يكون الحكم من أول الأمر أنشئ مقيدا من أول الأمر، حينما قال أكرم كل عالم، هو ترى مراده حصة خاصة من العلماء، مو مطلق العلماء، كل العلماء، فإنه في التخصيص يكون الحكم من أول الأمر أنشئ مقيدا ومخصصا، ولكن اللفظ كان عاما بحسب الظاهر. يجي الخاص يشرح يقول لا، ترى المراد الواقعي هو الحصة الخاصة، فيأتي الدليل المخصص فيكون كاشفا عن هذا المراد، لا أنه مزيل ورافع لما هو ثابت في الواقع. هذا التخصيص. تعال إلى النسخ. وأما في النسخ فإنه لما أنشئ الحكم مطلقا غير مقيد بزمان ووقت، فمقتضاه أن يدوم، هو أنشأ مطلقا، مقتضى هذا الإطلاق أن يدوم هذا الحكم، يجي الناسخ يرفع ويقطع هذا الاستمرار والدوام، فمقتضاه أن يدوم، لو لم يرفعه النسخ فالنسخ يكون محوا لما هو ثابت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، لا أن الدوام والاستمرار مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه وعمومه، والمنشأ في الواقع الحكم المؤقت كما كان في التخصيص. بالتخصيص أكرم كل عالم، شنو الحكم المنشأ؟ الحكم المنشأ هو الخصوص، هو خصوص حصة خاصة من العلماء، لكن دلالة الدليل اللفظية تدل على العموم أو تدل على الإطلاق. يجي الشارح المبين القرين الخاص يجي يرفع هذا الظهور، يقول ليس المراد العام بل المراد الجدي هو الخصوص. هذا بالتخصيص. النسخ ما عندنا هيك شيء. النسخ من أول الأمر أنشئ الحكم مطلقا، الإطلاق من نفس الإنشاء، لاحظوا الإطلاق نفس الحكم جعل وأنشئ مطلقا، اللي هو مقتضى طبع الإنشاء، مقتضى طبع التشريع، الاستمرار والدوام، مو أن الإطلاق جاي نتيجة عموم لفظي أو نتيجة إطلاق لفظي، لا، هو أصلاً في مرتبة الثبوت الشارع المقدس جعل الحكم مطلقاً، ولم يقيده ثبوتاً، لم يقيده بالوقت، بحيث لو قدر الاستمرار للمصلحة لاستمر الحكم، يجي بعد ذلك يزيل الناسخ هذا الاستمرار ويقطع هذا الدوام. قال لا أن الدوام بالنسخ، قاعد نحكي لا أن الدوام والاستمرار مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه وعمومه، لا، هو الحكم أنشئ مطلقا، والمنشأ في الواقع الحكم المؤقت، والحال أن المنشأ في الواقع حكما مؤقتا، لا، مو هيك الحال. ثم يأتي الدليل الناسخ فيكشف عن المراد من الدليل الأول ويفسره كما كان يقول المستشكل، لا، الأمر ليس كذلك، بل الدوام منين جاي؟ الدوام لا من العموم ولا من الإطلاق، الدوام جاي من نفس اقتضاء طبع التشريع، كل مشرع حينما يشرع حكما معنى ذلك، يعني إذا شرع المشرع حكما معينا، أي مشرع، ثم بعد 100 سنة أجل الشخص العبد المواطن مثلا خالف هذا التشريع، بعد 100 سنة يبقى المشرع يحتاج على ذلك العبد بنفس ذلك التشريع، ومو إلى أن يقول احتمال أن التشريع ارتفع، يقول لا، هذا قارئ أصول، يقول لا، هذا التشريع من طبعه أن يستمر ويدوم، فأنت كان المفروض تبني على الدوام والاستمرار، إلا أن يأتي الناسخ، حينما يأتي الناسخ يقطع هذا الدوام والاستمرار. قال بل الدوام من اقتضاء نفس ثبوت الحكم من دون أن يكون لفظ دليل الحكم دالا عليه بعموم أو إطلاق. نفس التشريع هو فيه اقتضاء للاستمرار بقطع النظر عن أن هذا الدليل اللي يدل عليه عموم أو إطلاق يوجب عدم التقييد. بعد راح يتضح أكثر من عبارة القادمة، يعني أن الحكم المنشأ لو خلي وطبعه مع قطع النظر هذا معنى أنه لا يدل عليه، لا هو بالواقع قد يدل. الدليل حينما يقول مثلا أكرم كل عالم يدل على العموم، حينما تقول مثلا أعتق الرقبة يدل على الإطلاق، لا إشكال في أن الدليل قد يدل على الإطلاق وعلى العموم، لكن يقول المصنف احنا بقطع النظر عن مرتبة الدلالة ومرتبة الإثبات، بقطع النظر عن هذا تعالوا إلى مرتبة الجعل والثبوت والإنشاء، يقول نفس الجعل والثبوت والإنشاء هو فيه إطلاق بمقتضى طبع التشريع بقطع النظر عن الدليل قبل أن نوصل إلى مرتبة الدليل. يعني أن الحكم المنشأ لو خلي وطبعه مع قطع النظر عن الدلالة عن دلالة دليله، يعني في عالم الثبوت قبل مرتبة الإثبات، يعني أن الحكم لو خلي وطبعه لدام واستمر ما لم يأتي ما يزيله هو يرفعه كسائر الموجودات التي تقتضي بطبعها الاستمرار والدوام. كل موجود إذا وجد لا يزول إلا بمعدم يعدم ذلك الموجود. هذا بالنسبة للإشكال الثالث، واضح هذا؟ أكو سؤال يرتبط بذلك؟ الشبهة الرابعة والأخيرة اللي ذكرت في المقام، حاصل هذا الشبهة هو أن القرآن الكريم هو كلام الله، وكلام الله قديم بقدم ذاته، هاي مقدمة ثانية. ثالثا القديم لا يمكن أن يزول، كيف يتصور أن القديم يزول؟ لا يمكن تصور أن القديم يزول، إذن القرآن لا يمكن أن يزول، ومعنى ذلك استحالة النسخ، استحالة الإزالة واستحالة النسخ. القرآن كلام الله، كلام الله قديم، القديم لا يزال، فالقرآن لا يزال معنى ذلك استحالة النسخ. أنتوا بالنسخ شو تقولون؟ النسخ تقولون إزالة السابق، رفع السابق، القرآن لا يمكن إزالته، لا يمكن رفعه. واضح أن تلك هذا الإشكال خاص بنسخ القرآن، خاص بالنسخ الواقع بالقرآن، مو مطلق النسخ كما كان في الإشكال الثالث. الإشكال الثالث يرتبط بالنسخ مطلقا، هذا الإشكال الرابع يرتبط بالنسخ في القرآن، يقول النسخ في خصوص القرآن مستحيل. هذا الإشكال واضح البطلان لأكثر من ناحية. الناحية الأولى أو واحدة من المقدمات اللي اعتمد عليها المستشكل هو أن القرآن قديم، هاي مسألة مبحوثة في علم الكلام، مسألة قدم القرآن، مسألة قديمة ربما من أقدم إذا مو أقدم المسائل الكلامية، ارتبطت بالسياسة بعض الشيء في حينها، مسألة مبحوثة. والصحيح هو أن القرآن ليس بقديم، القرآن ليس بقديم، واحدة من تلك المقدمات قدم القرآن وتلك مقدمة فاسدة لا نؤمن بها، ثبت بطلانها في محلها. بل القديم هو الذات المقدسة، القديم هو الذات المقدسة وصفات الذات التي هي عين الذات، الذات وصفاتها العينية عين الذات هي القديمة، وما سوى ذلك ليس بقديم، فلا يكون القرآن قديما. إذن هدت تلك المقدمة، إن هد هذا الإشكال من أصله. هذا جواب أول. الجواب الثاني يقول لو تم ذلك، لو تم هذا الكلام فإنما يتم في نسخ التلاوة، نسخ التلاوة. أنت قلت القرآن كلام الله، كلام الله يستحيل نسخ الكلام، نفس الكلام نسخ التلاوة هو الذي يكون مستحيلا إذا تم هذا الدليل ولا يلزم، لكن إذا تم يلزم منه استحالة نسخ التلاوة، فلا يكون دليلا على استحالة النسخ مطلقا في القرآن وفي غير القرآن. نسخ الحكم في القرآن الكريم هذا ما يتعرض إليه، إنما يتعرض إلى نسخ التلاوة، هذا ثانيا. ثالثا، المصنف ذكر هناك من الآيات، لاحظوا شوية هذا بنقل، المصنف ذكر فيما سبق هناك من الآيات ما يدل على إمكان نسخ التلاوة، هو ذكر المصنف سنوافق أو من وافق المصنف ذكر سابقا أن هناك على الأقل آيتان دلتا على إمكان النسخ، نسخ التلاوة، نسخ التلاوة دلت على إمكان نسخ التلاوة. هذا شنو معناه؟ معناه أحد أمرين على نحو منع الخلود، إما أن كلامه ليس بقديم لأن تلك الآيات تدل على إمكان نسخ التلاوة، بين قوسين إمكان نسخ كلام الله تعالى، فإما أن نلتزم لابد أن نرفع اليد عن أحد أمرين، إما أن نقول أن الكلام ليس بقديم، إذا آمنا أن القديم لا يمكن رفع الآيات القرآنية تقول يمكن رفع الكلام، إذن لابد أن نلتزم أن الكلام ليس بقديم، هذا أولا، وإما أن نلتزم بنفي الكبرى وأن لا نسلم بأن القديم لا يمكن إزالته ولا يمكن رفعه، إما أن نلتزم بأن الكلام ليس بقديم حتى نقول أن الآيات اللي دلت على إمكان نسخ التلاوة ما تتنافى ويا أن القديم لا ينسخ ولا يزال، وإما أن نقول أن الكبرى ليست بصحيحة، القديم لا ينسخ القديم لا يزال، هاي لا دليل عليها، فبلحاظ الآيات السابقة الدالة على إمكان نسخ التلاوة لابد من الالتزام بأحد أمرين أو كل منهما، لذلك نقول على سبيل منع الخلود، إما أن الكلام ليس بقديم وإما أن القديم يمكن رفعه، هذا الرد الثالث. الرد الرابع والأخير، الرد الرابع والأخير هو أنه لو تم كل ما قيل في هذا الإشكال، كل المقدمات الأربعة المذكورة تامة وصحيحة، شنو نتيجة الإشكال؟ نتيجة الإشكال هو أن الكلام القرآني لا يمكن إزالته، هذا شنو ربطه بنسخ التلاوة؟ ما إلى ارتباط بنسخ التلاوة، نسخ التلاوة هو سلب صفة القرآنية عن الكلام عن الآية، الآية بعد أن نزلت وقرأت على أنها قرآن الشارع المقدس ينسخ تلاوة تلك الآية، نسخ التلاوة يقول لا تقرأوا تلك الآية على أنها من القرآن، هاي ليست بقرآن، في حين أن الدليل لو تم لا ينتج نتيجة عكس ذلك، ينتج نتيجة أن الكلام لا يمكن إعدامه، وإحنا ما نريد نعدم القرآن بالمرة، نعدم الكلام القرآني بالمرة، يبقى الكلام موجود لكن اللي يسلب عنه شنو؟ صفة القرآنية، هذا ما إلى كل ارتباط بنسخ التلاوة، حتى لو تم الدليل إنما يتم ويثبت أن أي آية من الآيات القرآنية لا يمكن إعدامها، وإحنا ما نريد بنسخ التلاوة إعدام الآية حتى تقول هذا مستحيل، إحنا نريد من خلال نسخ التلاوة سلب صفة القرآنية، وأن أيها المكلف لا تقرأ هذا الكلام على أنه من القرآن بعد أن كان من القرآن، الآن لا تقرأه على أنه من القرآن، إحنا ما نريد أن نعدم هذا الكلام بالمرة، ننسحه من لوحة الوجود حتى تقول هذا أمر مستحيل لا يمكن، هذا الدليل لا ربط له أصلا بنسخ التلاوة، فهو باطل كما هو واضح. قال وقيل إن كلام الله تعالى قديم مقدمة، والقديم لا يتصور رفعه، هاي مقدمة ثانية. الجواب، أولا بعد تسليم هذا الفرض وهو قدم كلام الله، هذا يستبطن عدم التسليم، إذا سلمنا بعد أن نسلم يعني إحنا شنو؟ يعني ما نسلمين، هذا نقاش أول، هذا بعد التسليم هذا نقاش أول، من سلم أن القرآن قديم؟ من سلم أن كلام الله قديم؟ هذا أولا. ثانيا هذا يختص بنسخ التلاوة، هذا الإشكال إذا تم يمنع نسخ التلاوة، وإحنا كلامنا أهم في نسخ التلاوة ونسخ الحكم وأصلا نسخ غير القرآن، إحنا كلامنا في النسخ مطلقا، فإن هذا يختص بنسخ التلاوة فلا يكون دليلا على بطلان أصل النسخ. هذا ثانيا. ثالثا، مع أنه هو قد تقدم من نص القرآن الكريم ما يدل على إمكان نسخ التلاوة، هاي مقدمة خلينا نأخذها مسلمة، تقدمت نسخ التلاوة ممكن وإن لم يكن صريحا في وقوعه كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، فهو إذا سلمنا بإمكان نسخ التلاوة معنى ذلك شنو؟ لو نقول القرآن ليس بقديم، كلام الله ليس بقديم، لو نقول أن القديم يمكن نسخه، فهو إما أن يدل على أن كلامه تعالى غير قديم، هذا أولا، وإما أن يدل على أن القديم يمكن رفعه. لا مناص، أنت بعد أن دل الدليل عندك على الإمكان لا يمكن أن تلتزم بكل الأمرين، الكلام قديم والقديم لا يمكن رفعه، بعد أن دلت الآية على هذا الإمكان يعني على خلاف نتيجة هاتين المقدمتين، كنت ترفع اليد على الأقل عن إحدى المقدمتين، قد ترفع اليد عن كل منهما. رابعا، مضافا إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام اللي هو الآن نتيجة هذا الإشكال، نتيجة الإشكال أنه يستحيل رفع أصل الكلام، أصل الكلام القديم، سلمنا آمنا خلي تلزم تلك النتيجة، هذا شنو علاقة بنسخ التلاوة؟ نسخ التلاوة مو رفع أصل الكلام، نسخ التلاوة سلب صفة القرآنية عن الكلام، مو إعدام الكلام بالمرة، وبون شاسع بين الأمرين. فهذا الإشكال إذا تم لا يعني بطلان نسخ التلاوة، مضافا إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام بل رفع تبليغه، يعني شنو؟ وقطع علاقة المكلفين بتلاوته، يقول أيها المكلفون لا تقرأوا هذا الكلام على أنه هو من القرآن، لا تتلون على أنه هو من القرآن، مو أنه هو هذا الكلام عدم بعد أن كان موجودا، لا، هذا ندخل التلاوة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.